السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قرأنا الحديث الذي في باب الزكاة من الإسلام، وهو حديث طلحة بن عبيد الله، وبدأنا بالسلام عليه ولكن لم نتمه. وهذا الحديث من الحديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك عن عمه أبي سهيل، كما أنهما قد روياه من طريق إسماعيل بن جعفر أيضا عن أبي سهيل، يعني أن إسماعيل بن جعفر قد تابع الإمام مالكا، ولكن في رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث: أفلح وأبيه إن صدق. وأما البخاري لما أخرج هذه الرواية ستأتي في موضع آخر، فإنه لم يذكر لفظة وأبيه، وهي ثابتة في رواية إسماعيل بن جعفر، ولكن إما أن البخاري ترك هذه اللفظة لما فيها من الإشكال، أو ربما كان تلقى هذا الحديث وليست فيه هذه اللفظة، وهذا بعيد عندي. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن البخاري رحمة الله تعالى عليه تصرف فترك هذه اللفظة، وهو قد يسمع هذا أحيانا في الألفاظ المستبشعة أو التي فيها إشكال، ولهذا نظائر ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض المواضع، مثل ما سيأتي معنا في قول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فإن البخاري رحمه الله قد ترك بعض اللفظ في ما أورده هناك من روايات لهذا الغرض. هذا الرجل الذي قال فيه طلحة رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من رأى أنه هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قال لا، لأن السؤال مختلف، وكل قول من هذه الأقوال له وجهته وفيه قوة، والذي يغلب على ظني ويترجح لدي أنه هو ضمام ابن ثعلبة لمشابهة القصة في مجملها، لأنها وردت من رواية أبي هريرة ومن رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أيضا كما رواه طلحة، ولكن ربما كان بعض الصحابة يحفظ بعض السؤال الذي يهمله الآخر إما لنسيان أو لغير ذلك، فكل هذا وارد، ومجمل القصة يدل على أنها قصة واحدة والله تعالى أعلم. قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام، وهذا دليل على، وباقي الروايات أيضا كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل إلى بني سعد الذين هم قوم ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فجاء كبيرهم وهو ضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستثبت لأن هذا دين، وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة التي ظهرت الصحابة الذين كانوا جلوسا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن جملتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانوا يقولون كنا نعرف وفرة عقل ضمام رضي الله تعالى عنه من أسئلته التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو جاء يسأل عن الإسلام، فكان يستثبت النبي صلى الله عليه وسلم ليتحقق نبوته، كما جاء في الروايات الأخرى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعظم المسألة: من الذي خلق السماوات؟ ومن الذي خلق الأرض؟ من الذي أرسل الجبال؟ أسألك بالذي رفع السماء و بسط الأرض وأرسل هذه الجبال، الله أرسلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهكذا في جملة أسئلة ليتحقق من بعثته صلى الله عليه وسلم أو من نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يسأل بعد ذلك عن شرائع الإسلام كما في حديث طلحة. فيبدو والله تعالى أعلم أن طلحة اقتصر على ذكر شرائع الإسلام، وروايات الأخرى ذكرت باقي أو أول القصة التي فيها التحقق من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، أي الصلوات المشروعة خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يعني لم يفترض الله جل وعلا عليك سوى هذه الصلوات الخمس، لكن إن أحببت أن تطوع فلك ذلك. وفي هذا دلالة على أنه ليس شيء من الصلوات مفروضا على الناس إلا هذه الصلوات الخمس. ومن قال إن العيد مفروضة واجبة على الناس، أو أن الوتر واجبة، فهذا الحديث من الأحاديث التي ترد على ذلك القول، لأن هناك من أوجب صلاة العيد، وهناك من أوجب صلاة الوتر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع يدل على أنه ليس هناك شيء مفروض سوى هذه الصلوات الخمس. ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، قال: وصيام رمضان، يعني مما فرض الله عليك صيام رمضان. فقال: هل علي غيره؟ يعني هل علي غير الصيام؟ بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من ذكر الصلوات ذكر له الصيام، وسأل هل عليه شيء واجب غير صيام رمضان؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. ونحن نعلم فعلا أنه ليس هناك شيء من الصيام مفروض، ولا اختلف فيه أهل العلم أبدا، مثل ما اختلفوا في بعض الصلوات التي ذكرتها، فليس هناك شيء مفروض سوى شهر رمضان. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ولم يذكر الحج هاهنا، فهناك من قال إن الحج في ذلك الوقت لم يكن قد شرع أو لم يكن قد فرض على الناس، فلهذا لم يذكره صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال بل كان مفروضا، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من حفظ ومنهم من نسي. فطلحة لم يذكر الحج وذكره غيره مما جاء في بعض الروايات الأخرى، ولعلها تأتي معنا في باب آخر إن شاء الله تعالى، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن ما يكون من إهمال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض الألفاظ التي تأتي في روايات غيرهم يؤخذ بمجمل هذه الأحاديث ومجمل هذه الروايات ويضم بعضها مع بعض. قال: فأجبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ففي قوله ولا أنقص الأمر واضح وبين أنه سيلتزم بما فرضه الله جل وعلا عليه ولن ينقص منه شيئا. فكلامه هنا متفق مع مجريات السؤال والجواب، لكن في قوله لا أزيد وقسمه بهذا وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، هل له ذلك؟ هل له أن يقسم وأن يحلف على أن لا يفعل الخير؟ الجواب أنه رضي الله تعالى عنه إنما أقسم على أن لا يزيد في شيء من الطاعات التي لا تجوز الزيادة فيها. وأما الطاعات التي يشرع الإتيان بها ولكنه ليس بواجب، فإنه أخذ بالحد الأدنى الذي سيلتزم به، وما زاد على ذلك مما يوفقه الله جل وعلا له أو يعينه عليه فإنه لم يتفرق له. فهنا مثل ما يقول: لا أنقص مثلا عن الصلوات الخمس، لا أصلي مثلا أربعا وأترك الخامسة، ولا أزيد على هذه الصلوات شيئا يمكن أن يكون مفروضا. فإذا أوجبت علي خمس صلوات لا أجعل صلاة سادسة أفرضها على نفسي ويرى غيري أنها من الصلوات المفروضة. هذا جواب، وهو جواب مستحسن. وإذا أخذ بظاهر اللفظ والسياق وهو أنه سيقتصر على ما أوجبه الله عليه ولن يزيد شيئا من التطوع، فإن المقصود واضح من خلال السؤال، وهو أنه لن يلتزم شيئا يكون ملزما بالاستمرار عليه وبأدائه. وأما ما ليس كذلك فإنه لم يتعرض له في جوابه ولا في سؤاله، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، فأدلة الشرع دائما كما أشرت إلى ذلك مرارا ينبغي أن يؤخذ بمقاصدها وبما ترمي إليه، ولا يتكلف في السؤال والتنقير عن شيء قد لا يكون اللفظ أدي بتمامه بحيث يقضي على ذلك الإشكال الذي في النفس، مثل ما قلته مرارا عن أحاديث الوعد والوعيد وأنها تمر كما جاءت ولا يخاض في تأويلها، ومن حاول أن يدخل في تأويلها فإنه سيدخل في متاهات. ولكن يعرف المقصود من ذلك بأن المقصود الحث على فعل الطاعات والتحذير من فعل المعاصي. وبالنسبة لما هنا في هذا الحديث فإن المقصود واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن ثمة أعمال لا يجوز له الإخلال بها، وهي هذه الأمور المفروضة: الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة. وفي الرواية الأخرى ذكر الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وما سوى ذلك فإنه موكول إلى همته وإلى نشاطه وإلى إقبال نفسه وليس بواجب عليه. فإذا أخذ بحد الأدنى من هذا العمل وهو الالتزام بما افترضه الله عليه وأوجبه فإن الفعل قد حصل له. وإن انتقص من ذلك شيئا فإن كل شيء بحسبه. ومقصود البخاري رحمه الله حينما أورد هذا الحديث في هذا الباب باب الزكاة من الإسلام لأجل ذكر الزكاة في هذا الحديث ولأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فمفهوم المخالفة أنه إن لم يصدق لا يتحقق له الفلاح. فمن لم يؤدي الزكاة فإنه لن يحصل له الفلاح، هذا طبعا في الجملة. وأما على وجه التحقيق مثل ما لو أتينا بالنقاش في الزكاة هل تاركها يعد كافرا كما في القول الراجح من أقطار أهل العلم في مسألة السوارات أو لا، هذه مسألة خلافية. حتى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي استقر عليه مذهبه كفر تارك الصلاة. أما الزكاة فللإمام أحمد رواية أخرى في أنه يكفر بتركها، بل له رواية أخرى أنه يكفر بترك المباني الأربع كلها وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم. ولكن الرواية المشهورة عنه الصلاة، وتليها في الشهرة الصلاة والزكاة. فهناك إذن من قال هذا القول، ولكن حتى على القول القائل بأن تارك الصلاة تارك الزكاة لا يكفر الكفر المخرج من الملة فإنه يكون متهددا ومتوعدا. وفي هذا رد على المرجئة الذين عقيدتهم تدل على التساهل بالعمل، وكأن الإنسان أو كأن الواحد منهم بناء على مذهبهم إذا لم يقع في الكفر فإن ما سوى ذلك سيان. ولهذا تجد من تلبس بلوثة الإرجاء هم أكثر الناس تهاون في الطاعات وأجراهم على المعاصي نسأل الله العافية. ولا يتلاعب الشيطان بالواحد منهم حينما يأتي للمسألة كخلاف علمي أو خلاف عقدي ويبدأ يثير